ويا مسبب الأسباب ويا دليل الحائرين توكلت عليك يا رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله صدق الله العظيم.
ولد الشيخ الفقيد أحمد حسين ديدات في مدينة سيرات بالهند عام 1918 للميلاد، وقد هاجر والده إلى دولة جنوب أفريقيا بعد وقت قصير من ولادته. وعندما بلغ الصغير 9 سنوات ماتت والدته، فلحق بأبيه إلى جنوب أفريقيا حيث عاش هناك بقية عمره. في جنوب أفريقيا برع أحمد في دراسته وفاق أقرانه رغم اختلاف اللغة، وبدت عليه علامات التفوق والنبوء، لكن الفقر حال بينه وبين العلم والقراءة اللذين شغف بهما. وخرج ديدات الصغير من المرحلة المتوسطة ليبحث عن مصدر رزق يتقوت منه. عمل ديدات في عدة أعمال، وعندما بلغ 18 في حدود عام 1936 للميلاد عمل في دكان يمتلكه أحد المسلمين يقع في منطقة نائية في ساحل جنوب إقليم ناتال بجانب إرسالية مسيحية. وكان طلبة الإرسالية يأتون إلى الدكان الذي يعمل به ديدات ومعه مسلمون آخرون، ويكيلون الإهانات لهم عبر الإساءة للدين الإسلامي والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وعن هذا يقول الشيخ: لم أكن أعلم شيئا عما يقولون، كل ما كنت أعلمه أنني مسلم، اسمي أحمد، أصلي كما رأيت أبي يصلي، وأصوم كما كان يفعل، ولا آكل لحم الخنزير ولا أشرب الخمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
وباقي الخلق هم همج رعاع، وفي إيجادهم لله حكمة،
وفي إيجادهم لله حكمة، وفي
والآن فيما يختص بزيارتك لمكة يوجد شرط واحد، هذا الشرط هو أن تعلن بشفتيك
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ولكن شهادة أن لا إله إلا الله كما يقول الشيخ ديدات كانت بالنسبة له كالجملة السحرية التي يعلم أنه إن نطق بها نجا، ولم يكن يدرك غير ذلك. ولكن نهمه الطبيعي وحبه للقراءة وضع يديه على بداية الطريق، حتى وجد نفسه في فترة وجيزة يتحرك من القراءة إلى المناظرة في فترة زمنية حرجة، كان الاحتلال في الهند قد وجد في المسلمين خطورة، فكان من بين الحلول محاولات تنصيرهم لتستقر في أذهانهم عقيدة من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، فلا يواجه بمقاومة أكبر من المسلمين. وبذلك تعرض المسلمون هناك لحملات منظمة للتنصير. من ناحية أخرى حملت تهكمات طلبة الإرسالية النصرانية ديدات على البحث، فاشترى أول نسخة من الإنجيل وبدأ يقرأ ويعي، ثم قام بشراء نسخ من الأناجيل المتنوعة وانهمك في قراءتها ثم المقارنة بين ما جاء فيها، فاكتشف تناقضات غريبة وأخذ يسأل نفسه أي من الأناجيل هذه أصح، وواصل وضع يده على التناقضات وتسجيلها لطرحها أمام أولئك الذين يناقشونه بحدة كل يوم في الحانوت. وفي اللقاء الثاني بطلاب الإرسالية كان على استعداد لمناقشتهم بل ودعوتهم للمناظرات، وحينما لم يصمدوا أمام حججه قام بشكل شخصي بدعوة أساتذتهم من الرهبان في المناطق المختلفة. وشيئا فشيئا تحول الاهتمام والهواية إلى مهمة وطريق واضح للدعوة بدأه الشيخ واستمر فيه، فكان له من الجولات والنجاحات الكثير والكثير، واستمر في ذلك طيلة 3 عقود قدم خلالها المئات من المحاضرات والمناظرات مع القساوسة. ومن جنوب أفريقيا خرج ديدات إلى العالم في أول مناظرة عالمية عام 77 بعد الألف بقاعة ألبرت هول في لندن. ونظر ديدات كبار رجال الدين النصراني أمثال كلارك وجيمس واغارت وأنيس شروش وغيرهم، وأحدثت مناظراته دويا في الغرب لا تزال أصداؤه تتردد فيه حتى يومنا هذا. فحديثه عن تناقضات الأناجيل الأربعة دفع الكنيسة ومراكز الدراسات التابعة لها والعديد من الجامعات في الغرب لتخصيص قسم خاص من مكتباتها لمناظرات ديدات وكتبه وإخضاعها للبحث والدراسة، سعيا لإبطال مفعولها وسعيا لمنعها وعدم انتشارها. ظل الشيخ ديدات يدعو للإسلام وينافح عنه ويدافع ويناظر ويؤلف، وكانت له جهود كبيرة في الدعوة، منها تأسيس معهد السلام لتخريج الدعاة والمركز الدولي للدعوة الإسلامية بمدينة ديربان بجنوب أفريقيا، تأليف ما يزيد عن 20 كتابا كان من أشهرها كتاب الاختيار The Choice، وهو كتاب متعدد الأجزاء، وهل الإنجيل كلمة الله، والقرآن معجزة المعجزات، والمسيح في الإسلام، والعرب وإسرائيل صراع أم وفاق، ومسألة صلب المسيح، وكتب أخرى طبع الملايين منها لتوزع بالمجان، بخلاف المناظرات التي طبع بعضها وقام بإلقاء آلاف المحاضرات في جميع أنحاء العالم. وكان يقول: لئن سمحت لي الموارد فسأملأ العالم بالكتيبات الإسلامية، وخاصة كتب معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية. وقد منح الشيخ ديدات جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 86 و900 بعد الألف نظرا لمجهوداته الضخمة، وقد أعطي درجة أستاذ.
إذا ما مات بعلم وتقوى فقد ظلمات من الإسلام ظلما.
وفي عام 96 و900 بعد الألف أصيب ديدات بالشلل التام، ومن حينها ضل طريح الفراش، ولكنه لم يتوقف لحظة عن الدعوة، فكان يعبر عما يريد عن طريق عينين لا تتوقفان عن الحركة والإشارة والتعبير، وعبرهما يتحاور الشيخ ويتواصل مع زائريه ومرافقيه بل ومحاوريه بواسطة لغة خاصة تشبه النظام الحاسوبي، فكان يحرك جفونه سريعا وفقا لجدول الأبجدي، يختار منه الحروف ويكون به الكلمات، ومن ثم يكون الجمل ويترجم مراد الشيخ ولده يوسف الذي كان يرافقه في مرضه. والعجيب أنه كان يصل إلى الشيخ في مرضه هذا كل يوم قرابة 500 رسالة، فلم يتوقف عن الدعوة حتى وافته المنية مجاهدا داعيا وصابرا محتسبا. اسمه أحمد، وقد جاء بشيرا ببشارة المسيح عليه السلام بنبي من بعده اسمه أحمد، فعادت عشرات الآلاف على هديه والعود أحمد. نسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
الدعوة هي كل حياتي الآن. من أول ما تزوجت كنت ناقش مع زوجتي على أساس أن نهاجر من الكويت، وكان بالنا نروح إلى ماليزيا إندونيسيا ونتفرغ للدعوة الإسلامية هناك، وأعمل بالطب وهي خريجة فكانت ممكن تعمل في رياض الأطفال أو في المدارس أو غيره. لما جيت واشتغلت في الكويت مدة ورحت تخصصت وعدت في كندا وفي بريطانيا، شعرت أن عملي بالمستشفى ما يتسع لكل الطاقة الموجودة عندي والطموح الموجود.
جميل.
فذهبت إلى وزارة الأوقاف وقابلت وزير الأوقاف 3 مرات.
ما شاء الله.
ورغم أن الرجل فاضل والله يجزي خير، لكن دائما كنت أفهم غلط أو يفهمني غلط وأطلع زعلان منه.
نعم.
بعدين ما أعرف إيش قاد هذه المرة لي، تبرعت امرأة لبناء مسجد، فكلمني أحد الأخوة في هذا الموضوع وقلنا لماذا تبني المسجد هنا؟ خلت أبني برا.
جميل.
المرأة قالت أنا حرمة كبيرة وما أعرف الأشياء، روحوا أنتوا ابنوا وين عايزين. كان من السهل أن نقترح ومن الصعب التنفيذ، وما أكثر الاقتراحات من العرب وما أقل العمل منا إحنا العرب.
نعم.
ففعلا احترنا ماذا نفعل، قمنا بدراسة سريعة، وجدنا بلد في الجزء الجنوبي من القارة الإفريقية اسمه ملاوي، سمعنا وقرأنا أن المسلمين فيه ضعيفين جدا، فقررنا نذهب هناك لبناء المسجد، ولم يكن في بالنا شيء آخر غير بناء المسجد.
ما شاء الله. إذن دكتور عبد الرحمن، يعني كشاهد عيان، كيف تصفون لنا يعني حال المعيشة هناك في إفريقيا والجوع الذي عم المنطقة يعني هناك؟
والله رحلتي الأولى كانت مثابة صفعة بالنسبة لي، لأن عايش أنا في اكتشف ذلك، أني عايش في برج عاجي وأخواني المسلمين في إفريقيا وغير المسلمين يعيشون عيشة صعبة جدا. فعلى أثرها قلنا أن بناء المسجد ليس حل للمشكلة، لا بد من عمل مؤسسي، فأنشأنا لجنة مسلمي إفريقيا.
ما شاء الله. طيب يا شيخ، يعني هل يعني أحد المآسي، هل وجدت أحد هم يموت جوع أمامك؟
فيما بعد طبعا مات آلاف بين يدي الحقيقة. نعم. الأسبوع الماضي أنا كنت في شمال كينيا والحدود الصومالية.
نعم.
ورأينا ناس يموتون، ورأينا الآلاف من الحيوانات تموت أو ماتت أما عطشا أو جوعا.
طيب شيخ عبد الرحمن، يعني كيف كانت طريقة تعاملكم مع القبائل الأفريقية هناك؟
والله هم ناس لهم ثقافتهم، لهم حضارتهم، لهم مفاهيمهم، ويجب أن نخاطبهم باللسان. نعم. الذي يفهمونه، ما أقصد باللسان اللغة. نعم. وإنما نعم. بالطريقة التي يفهمونها. نعم. فما من الغلط، وغلط كبير، أن احنا ننقل لهم مشاكلنا في السعودية أو في الكويت أو في مصر أو في المغرب. هم عندهم أولويات، وحسب أولوياتهم يجب أن نخاطبهم وننشر الدعوة الإسلامية.
طيب كيف كانت استجابتهم يعني للإسلام؟
يعتمد على طريقة العرض. إذا عرضت عرض جيد، أنا أعتقد الناس عندهم استعداد للإسلام. عندنا ميزة ما موجودة بالأديان الأخرى، وهو سهولة تقبل العقيدة الإسلامية. ما فيها تعقيد، أشهد أن لا إله الله وأشهد محمد رسول الله.
نعم.
مثل ما قال لي أحد المهندسين المسيحيين في توغو، بدينا نبث من إذاعة FM عملناه هناك القرآن الكريم، وكان يسمع القرآن يبث باللغة العربية بس.
نعم.
في البداية. جميل. لأن كنا قاعدين نعد أرشيف في حالة إذا ما المريض المذيع تمرض ولا غيره نطلع من الأرشيف. فاتصل فينا وقال والله أنا سمعتكم تبثون أغاني حلوة.
نعم.
بس بلغة ما أفهمها.
نعم.
فإيش هذه الأغاني أو الأناشيد؟ قلنا هذه ما أغاني، هذا بالقرآن الكريم. قال إيش هو القرآن الكريم؟ قلنا له أنت مسيحي؟ قال نعم. قلنا له عندكم كتابكم المقدس اسمه الإنجيل؟ قال نعم. قلنا له مثل ما أنتم تقدسون كتابكم، إحنا نحترم كتابنا أكثر، وهذا هو كتابنا. فقال أنا عايز أقرأ عن القرآن الكريم. قلنا له تعال، وأعطيناه القرآن مع ترجمة معاني اللغة الفرنسية. أخذها في اليوم الثاني، جاء وكاد يتشاجر معنا. قال كيف عندكم هذا القرآن العظيم فيه قل هو الله أحد وانتم نايمين عليه؟ والله المفروض ما يبقى بيت في إفريقيا ولا في غير إفريقيا إلا ويدخل الإسلام بقل هو الله أحد.
سبحان.
وأسلم الرجل. ثم أعطيناه كتيبين، جاء من بكرة ومعها زوجته وأولاده كلهم أسلموا، وأعطيناه كمان كتيبين زيادة، وعاد في اليوم اللي بعده ومع مجموعة من العاملين معه أسلموا.
ما شاء الله. إذن دكتور، يعني إذن ما ردك على من أحد المسلمين الجدد مثلا يصرخ ويبكي أين أنتم أيها المسلمون يعني منذ سنين؟
سمعنا هذه مئات المرات، وأبكوني عندما كنت أسمعها. أشعر أن احنا مقصرين، نحن العرب ما قمنا بواجبنا تجاه الدعوة الإسلامية، وخاصة خلال 200 سنة الماضية ضيعنا كثير مما بناه الأجداد في البداية، واكتشفنا عشرات القبائل اللي أصولها عربية مسلمة وضاعت الآن.
نعم.
قبيلة كنت معها الأسبوع الماضي في شمال كينيا، منها قبيلة الغبرة، الحمد لله يعني الغالبية العظمى منهم الآن عادوا الإسلام، لكن قبيلة الرنديلي كمثال أصلهم مسلم، وهم يعترفون بأن عندهم كتاب مقدس سابقا، وعندهم لوح القرآن، وعندهم المسبحة.
نعم.
ويؤمنون بأشياء كثيرة لها علاقة بالإسلام، ولكن مع الأسف الشديد هم من أصعب القبائل في تقبل الإسلام. لكن أبشرك الحمد لله خلال الشهر الماضي أسلم عدد منهم يعادل عدد من أسلم كل السنوات الماضية.
الحمد لله. إذا دكتور يعني ما هي العقبات التي واجهتكم خلال مسيرتكم يعني في هذه الدعوة؟
عدم وجود الكفاءات. كليات الشريعة عندنا وكليات الدعوة لا تخرج دعاة، تخرج أمة مساجد.
نعم.
ومنهج الدعوة الذي يدرس أو الذي يكتب عنه في اللغة العربية لم أرى كتابا واحدا يعلم القارئ كيف يتعامل مع الإنسان البسيط، مع الإنسان المثقف، مع الإنسان في إفريقيا، مع الإنسان في استراليا. أو فكل واحد يجب أن يكون في مدخل له يستطيع أن تدخل من خلال هذه الأفكار له. ما في حاجة مكتوبة باللغة العربية، ما في دراسات ميدانية. كل الدراسات اللي عندنا عبارة عن دراسات نظرية، يأخذ لك الأستاذ أو الباحث كل كلمة دعوة ولا أدعو أو حاجة من النوع ويفسرها ويقول هذا كتاب في الدعوة. أنا ما أعتقد أن هذا ما نحتاج له، نحتاج إلى ناس عندهم خبرة ميدانية أو ينزلون الميدان ويكتبون من الميدان من واقع هذه الخبرة.
جميل.
أنا أضرب لك مثال. اكتشفنا قبيلة في مدغشقر قبل 12 سنة اسمها قبيلة الأنتيمور، أصلهم من الحجاز، هاجروا في 3 هجرات. الهجرة الأولى قبل 1200 سنة، الهجرة الثانية وهي الكبرى قبل 800 سنة، وفي ناس جاءوا قبل 600 سنة. كانوا مسلمين، يقولون أن أصلهم من قرية اسمها جدة، وجنب جدة في قرية ثانية اسمها مكة، فيها رجل ابن حلال وطيب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعرفون عنه أنه نبي. لا يأكلون الخنزير، ما يحبون الكلب، أيام الأسبوع عندهم أيام عربية، سابوتسي وهادي، 2، 3، 4، كميس، جمعة، وحاجات من هالنوع. عندهم قرية اسمها مكة، عندهم قرية اسمها حجاز. فلما رحت إلى قرية مكة وكان طريق وعر جدا، حتى مستواي طريق كان وعر، غلط أني أروح لهم وأقول لهم والله تعالوا أنتم ما تفهموا بالإسلام، تعالوا أنا أعلمكم الإسلام
في أساليب يعني.
أي نعم. فقلت لهم أنا من الكويت، والكويت بأرض مكة، وأهلي في مكة، أخبروني أن قبل 1000 سنة في واحد من أجدادنا هاجر إلى مدغشقر وانقطعت أخباره، فأرسلوني لكم حتى أشوف إيش أخباركم، أخباركم، أخبار بقركم، أخبار زرعكم.
جميل.
وأرسلوا لي هدية، أرسلوا هدية لكم، وأعطيت ثوب من هذا ميد إن تشاينا ب10 ريالات ولا 12 ريال، وهذا هدية من أهلكم في مكة، وأهلكم في مكة يؤمنون بإله واحد، هذا الإله ما له زوجة ولا ولد، قادر على كل شيء، هو الذي ينزل الماء من السماء، هو الذي يخرج الزرع من الأرض، وحاجات من النوع. ما أدخل معاه في الأسماء والصفات، ما يستطيع يستوعب.
جميل.
أعطيتها هدية ثانية، كمان هذا هدية من أهلكم في مكة، وأهلكم في مكة يصلون 5 مرات في اليوم. وبعدين هدية ثالثة أعطيتهم تمر، قلت لهم هذا أكل أهل مكة، وأهلكم في مكة يصومون من الفجر إلى المغرب لمدة شهر كامل. ما تجي وتقول له إيش مبطلات الصوم وإيش مباحات، هذا ما يستوعبه.
جميل.
فتعطيه أساسيات وأركان الإسلام. الحمد لله القرية هذه الآن أسلمت، أرسلنا لها داعية، مع الأسف دعاتنا من خريجين الجامعات الإسلامية في الخليج كلهم رفضوا أن يأتوا يساعدونا في المنطقة اللي أنا عايش فيها الآن. أنا عايش في جنوب شرق مدغشقر، لأنهم يعتقدون المنطقة بلا خدمات، المنطقة متأخرة، بعوض، أمراض وغيره. فيجلسون بالعاصمة، يفتح له دكان يبيع سمبوسة ولا يبيع أي حاجة ومرتاح، ليش يجي يشتغل عندنا؟ ما مؤهلين في كليات الشريعة عندنا، وأقول هذا مع الأسف الشديد، أنهم فعلا يضحون في سبيل عقيدتهم.
جميل.
يطلع مثل ما قلت خطيب مسجد. فأخذنا واحد من المسلمين الجدد وحطيناه في عدة دورات، اعتقدنا أنه يعني يسد ويقارب أن يكون إمام مسجد، وأرسلنا إلى قرية مكة وأسلمت 6 قرى حولها بفضل الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله.
نعم.
طيب دكتور، أنتم ما شاء الله ذكرت أسلوب جميل يعني في الدعوة. نعم. لكن كيف كان أسلوب النصارى في التنصير يعني؟
النصارى يعتمدون بالدرجة الأولى على التعليم، وهم ينجحون على المدى البعيد، وفي حالة غياب الدعوة الإسلامية، في حالة تواجد الدعوة الإسلامية بشكل معقول، ما أظنهم ينجحون. وأنا أضرب لك مثال في منطقة شمال كينيا. في 4 أسلموا وأخفوا إسلامهم لأنهم يدرسون في مدرسة تابعة الكنيسة ويعرفون أنه راح يفصلون. تخرجوا من الثانوية، فلما راح يسلمون شهادات من المدير وكان قس، استلموا شهادات وقالوا لا احنا بالحقيقة جايين نشكرك على ما عملت معانا طوال السنوات الماضية، ونحب نقول لك ان احنا كلنا مسلمين، لانهم خلصوا الان من الثانوية وراح يروحون الجامعة، فيجب ان نعترف لك باسلامنا. الكثير من الناس اضطروا ان اما ان يخفوا اسلامهم او ان يرتدوا او ان يضحوا. انا اعرف عشرات وربما مئات تركوا الدراسه في سبيلنا ما يغيرون دينهم. المطلوب ان نتذكر مصيرنا، المطلوب نروح المقابر ونسال اهل القبور هل اخذوا شيء من الفلوس معهم، هل اخذوا شيء من شهاداتهم، هل اخذوا شيء من جاههم. اذا ما اخذوا شيء فيجب ان نتعظ، يجب ان نذهب ونرى الاكفان هل فيها جيوب نحط فيها حاجة معانا إلى القبر. إذا كان لا، فإذا لابد أن نأخذ معانا حاجة إلى العالم الآخر وهو العمل. وأرجو أن يكون عملنا وعمل أخواننا المشاهدين عمل صالح بإذن الله يفيدنا في آخرتنا. فأنا أذكر نفسي وأذكر أخواني المشاهدين مشاهدات أن كلنا ميتين، لذلك سمى القرآن سمى الموت وهو الشيء الوحيد الذي سماه اليقين. ما في مفر، سواء كنت غني ولا فقير، ملك ولا حقير، نبي من الأنبياء أو إنسان، كلنا سنموت. فإذا يجب أن نستعد لمثل هذا اليوم.
إلى الخيرات دعوته
I'm glad you asked me that question.
أنا مسرور لأنك سألتني هذا السؤال.
It all happened when I was.
الذي حصل أنه عندما كنت أدعو للنصرانية وكنت أحاول أن أنصر مسلما حتى يصبح نصرانيا، كان من نصر وكنت أبين له النصرانية.
But along the way, I became involved to the extent that I realized this.
بدأت أتفهم كثيرا عن الإسلام من الذي كنت أسيء فهمه.
The proofs of Islam came forward.
أتتني أدلة الإسلام الظاهرة. فغيرت حالي حتى أنني دخلت في الإسلام في نهاية الأمر. براهين الإسلام لها أثر كبير على الناس، لكن الأمر يرجع إلى هداية الله عز وجل. الله يهدي من يشاء، فأحمد الله أنه هداني. وقد سألته يا الله اهدني، الحمد لله الذي هداني للإسلام.
الحمد لله. أيضا يا شيخ يوسف، لعلك في لحظة ما بعد إسلامك، في لحظة وفي جلسة حالمة، قارنت بين يوسف قبل الإسلام ويوسف ما بعد الإسلام، فماذا كان شعورك؟
Many people have asked me this question, and
كثير من الناس قد سألوني هذا السؤال، والذي سأقوله لك أن الأمر صعب أن تتحدث عن شعورك، إلا أنني أستطيع أن أضرب لك مثلا عن الذي أشعر به.
There is something I can show you, but I needed one word from Arabic. The word for this thing in the back of the boat when you try to steer it, we call it a rudder. The brothers told me this is called dafa. Dafa in the Arabic language, and it means.
هل تعرف دفة توجيه السفينة التي في المؤخرة؟ إذا كنت في النهر، دفة التوجيه هذه، إذا كنت في الماء في سفينة وكان على عينيك غطاء لا ترى شيئا وأنت في الظلام وليس لديك التحكم، هذا الذي شعوري، هذا الذي كان شعوري قبل الإسلام.
After Allah subhanahu wa ta'ala brought the light to me,
بعد أن هداني الله عز وجل ونور بصري، ذهب الغطاء عن عيني، فرأيت الأدلة والبراهين، فاستطعت أن أستفيد من هذه الدفة.
الحمد لله رب العالمين، الله give me this هداية.
الحمد لله الذي هداك إلى الحق. طيب شيخ يوسف، ما أول هدف وضعته نصب عينيك بعد إعلان إسلامك؟
This is real easy to answer.
هذا سؤال سهل.
This is share. Islam.
الجواب عليه هو أن أشارك في نشر الإسلام. أريد أن أشارك الناس وأنشر هذا الشعور الجيد الذي ينتابني أصحابي جماعتي في الكنيسة الذين كنت أدعوهم وشركائي في العمل. ما هو الإسلام؟ الإسلام جميل جدا جدا، هو علاقتك بالله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض، وأنك تستطيع أن تتخاطب معه مباشرة بصلاتك وذكرك ودعائك مباشرة بدون واسطة بينك وبين الله مباشرة. هذا هو أعظم شعور ينتاب من يدخل في الإسلام ومن يدخل في الإسلام.
And you want to share that with everybody. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. أيضا الشيخ يوسف هناك جزء مهم في حياتك بعد إسلامك وهو أنك بدأت تمارس الدعوة لله عز وجل. أيضا أنت أسلم على يديك الآلاف ما شاء الله. وكما ذكرنا في بداية هذا اللقاء. سؤالي شيخ يوسف هو إجابته تنبع من داخل نفسك. ما الدافع الذي دفعك إلى ممارسة الدعوة إلى الله؟
Same thing. This motivation is coming from this desire to see.
الدافع هو حبي بأن أرى الناس يدخلون في دين الله. أهم ما دفعني هو رؤية الله عز وجل وأن أكون معه في الجنة. أريد أن أتقرب من الله. فعندي هذه المحبة والرحمة لجميع الإنسان لأنني أعرف أننا من آدم.
آدم عليه السلام. Because we all came from him, we're all إخوان. We're all brothers in this.
فنحن إخوان في الإنسانية. لكن بعد ذلك إذا اقترب الإنسان من الله.
To Allah, and I come closer to Allah. We become closer brothers in
iman. فنصبح إخوة في الإيمان. وهذا الذي أريده. أريد إبصار الناس في الوسيلة التي تجعلنا نتقرب إلى الله حتى نعيش بسلام وهنيء.
أيضا الشيخ يوسف أنت أسلمت قبل 15 عاما. من المؤكد أنك مررت ببعض القصص وبعض المشاهد التي استوقفتك وأيضا علقت في ذهنك. لو تحدثنا بشيء منها.
Well, first of all, we've seen women of all walks of life.
رأينا النساء من جميع طبقات المجتمع. حتى أنا رأينا امرأة ذات 83 سنة وكانت شبهات تملأ عقلها عن الإسلام. ثم كنا في مطعم نتحدث. استدارت إلي وأعلنت إسلامها.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد محمد رسول الله. And the people who had been
والناس الذين كانوا يخاطبونها ويعلمونها عن الإسلام هم من مصر وكانوا يبلغونها الإسلام لكنهم رأوا منها عدم القبول فاستغربوا كيف دخلت في الإسلام ورأينا امرأة أخرى 97 سنة.
سبحان الله. You can believe it. 97 years old. She's a Christian. Her Bible.
دخلت في دين الله. كانت نصرانية. تقرأ الكتاب المقدس وتذهب للكنيسة باستمرار. أبناؤها مسلمون وأحفادها مسلمون. أبناء أحفادها مسلمون وأحفاد أحفادها مسلمون. كلهم في الإسلام.
I said, "What is this?"
فاستغربت من وضعها.
They said, "Talk to her. Talk to her from her way, her perspective."
فقلت علي أن أتحدث معها، لكن بطريقتها وبنظرتها.
So we sat together, and I
جلست معها ولم أستخدم إلا الكتاب المقدس. لم أستخدم القرآن. وقلت لها انظري ماذا قال الله في كتاب. فاستغربت وقالت سبحان الله. عيسى ليس هو الله وليس ابنا لله، بل هو رسول النبي.
And it makes sense. Muhammad is also a prophet. So there.
محمد رسول ونبي. كانت ذات 97 سنة ودخلت في الإسلام وما زالت حية على قيد الحياة وعمرها 99 سنة. قالت
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Then we had another one.
وكان عندنا أخرى. بنت صغيرة 9 سنوات.
This is a girl whose parents don't care about religion.
أهلها لا يهتمون بالدين. جعلوا امرأة مصرية تخدمهم في البيت. فرأت البنت هذه المرأة تصلي 5 مرات في اليوم وسألتها ما هذا؟ فقالت لها هذا هو الإسلام.
I don't know about it. She began to show her and teach.
بدأت تعلمها. ثم رأى الأهل تغير في هذه البنت فأحبوا هذا التغير. ثم سألت الأخت المصرية وقالت لا أريد أن أصوم رمضان وذهبت معها إلى المسجد. ثم قالت أريد أن أدخل في الإسلام. ثم دخلت في الإسلام
والله.
أخبرت أهلها والآن لها 4 سنوات في الإسلام وهي ترتدي الحجاب وعمرها 13 سنة وتصلي 5 مرات في اليوم وتقرأ القرآن باللغة العربية. وكل هذا في ميدان الدعوة. ثم هل تتصور أنك ترى كبار الناس أصحاب المناصب والقسيسين والرهبان حتى من الدين الكاثوليكي ومن الدين الأرثوذكسي ومن الدين البروتستانتي عندما يرون الإسلام الصحيح يحبون الدفاع عن الإسلام ويناصروه وبعضهم يدخل في الإسلام. رأيت بعض أفضل من استضافني كان في أستراليا وكانوا نصارى. وأحدهم عندما ألقى خطابا كان يريد أن يجادلني وأن يقوم بمناظرة معي لكنني توقفت عن هذا. ثم قال في نهاية اللقاء أريد أن أطلب تطبيق الشرائع الإسلامية في العالم.
I said what? And he said I want to see this on the earth. And I was so shocked.
فاستغرب الناس قال أريد أن أرى هذا قائما في الأرض اسمه فريد نايلز قال لو أن للنصرانية شريعة لدعوت لها لكن النصرانية ليست لها شريعة فأنا سأدعو لشريعة الإسلام وينبغي على النصارى أن يتعلموا المزيد عن الإسلام.
And so when we see these people, key people,
إذا نظرت لهؤلاء أصحاب المناصب الهامة رؤساء الوزراء التقيت ببعضهم في المملكة المتحدة يحبون الإسلام إذا رأوا أن المسلمين يطبقون الإسلام فعلينا أن ننشر هذه الرسالة ولهذا سبب وجودي معك في هذا اللقاء حتى ننشر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
سبحان الله. طيب يا شيخ باختصار شديد ودي أن تحدثني عن شعورك عندما يدخل شخص الإسلام بسببك.
Wow. Alhamdulillah. This is real hard to put in few words. But inside
هذا من الصعوبة أن أذكره في بضعة كلمات لكن في الداخل أشعر بالدفء والراحة أريد أن أبكي أريد أن أبكي لأنني أتذكر الشعور الذي انتابني عندما دخلت في الإسلام عندما يقول هذا الشخص لا إله إلا الله فقد حرمت عليه النار.
الحمد لله.
من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا أفضل مقولة.
Saying this is the best thing they can do.
If they enter إذا دخلوا في الإسلام فهذا جيد بالنسبة لي ولك وللجميع. الحمد لله ولا أستطيع أن أصف هذا الشيء.
There's not enough words for this one.
أيها المؤمنون، فيما مضى فتحتم هذه البلاد قادمين على ظهور الإبل والخيل، وخطتم الأنهار العريضة. متحملين المشقات في سبيل رضوان الله فتوطدت صلاتكم بأجدادكم فما كان لله دام واتصل كونوا أوفياء لدينكم وقفوا مع إخوانكم في بخارى لننهض بالدين من جديد. هذه رسالة من بخارى إلى كل مسلم في بقاع الأرض.